اللهم كل وليك الحب بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقض الثالث، ضمان المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد. وفي البدء نشير إلى الفرق بين المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة. فالمقصود بالمنافع المستوفاة هي عبارة عن المنافع التي يستوفيها المشتري، كما لو انتفع من الدار المشترات بالسكنى فيها، ومن الدابة المشترى بالركوب عليها، فهنا تكون المنافع مستوفاة. وأما المنافع غير المستوفاة فهي عبارة عن المنافع التي لم يستوفها المشتري، كما لو اشترى الدار ولم ينتفع بها بالسكنى أو غير ذلك، أو اشترى الدابة ولم ينتفع منها بشيء من الركوب أو اللبن أو الصوف أو غير ذلك. والكلام وإن كان يشمل المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، إلا أنه خصص غير المستوفاة بالذكر، لأن المنافع المستوفاة قد يقال بوجوب ضمانها من باب الإتلاف وليس بسبب قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، بل لأجل أن المشتري أتلف هذه المنافع لذلك يلزمه الضمان. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه مقتضى القاعدة أن المنافع غير المستوفاة لا يلزم ضمانها لأنها لا تضمن في الصحيح، فالمفروض أن لا تضمن بالفاسد، إلا أن ظاهر كلمات الأعلام أنها مضمونة في العقد الفاسد، كما هو ظاهر عبارة المصنف. فبناء على ذلك يلزم تخصيص عكس القاعدة، فيقال كل ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد إلا المنافع غير المستوفى، فهي لا تضمن في الصحيح لأن الضمان في العقد الصحيح على العين وليس على المنافع. فكذلك المفروض أنها لا تضمن في الفاسد إلا أن الأعلام قالوا بضمانها، فهذا يعتبر بالتالي نقض على العكس للقاعدة. إلا أنه يمكن المناقشة في هذا النقل كما أشار المصنف، وقد صرح بذلك السيد اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 461، ووافقه السيد الخوئي بأن هذا المورد لا يعد نقضا، وذلك لأنه يلزم الضمان في المنافع غير المستوفاة أصلا، فهي داخلة في أصل القاعدة: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالمنافع غير المستوفاة داخلة في أصل القاعدة، فهي تضمن في الصحيح لأنها لا تضمن، فهي تضمن في الصحيح فكذلك تضمن في الفاسد. والوجه في ذلك هو أن الثمن كما يكون في مقابل العين وهي الدار، فكذلك يكون أيضا في مقابل منافع الدار، سواء كانت مستوفاة أم غير مستوفاة. إذن فالمنافع داخلة في أصل القاعدة: ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، لأنها داخلة في عكس القاعدة كي يقال بالتخصيص، بل نلتزم بضمان المنافع غير المستوفاة. صح البيع أم فسد؟ وبناء على ذلك، فمن اشترى دارا ببيع فاسد ولم يستوفي منافع الدار يلزمه ضمان المنافع حتى لو لم تتلف العين وأرجع العين لصاحبها، فمع ذلك يلزمه ضمان المنافع التي لم يستوفها، فيدفع للبائع أجرة شهر لسكن الدار مثلا، إذا بقيت الدار تحت يده شهرا سكنها أو لم يسكنها. هذا، لكن المصنف لا يقبل بهذا الجواب بحجة أن المنافع سواء كانت مستوفاة أم غير مستوفاة ليست مضمونة أصلا بشيء في العقد الصحيح، وإنما المضمون هو مورد العقد وهو نفس العين، وأما المنافع فليست ملحوظة بالقيمة في البيع، وبالتالي يكون النقض تاما وفي محله، بخلاف النقضين الأولين حيث ناقش فيهما المصنف. أما هذا النقض الثالث ظاهر عبارته الارتضاء له، وبالتالي يكون تخصيصا من القاعدة. إن شاء الله غير واضح. ناقش بكلمات بعض الإعلام، بعد ذلك قال وفيه نظر لم يرتضى، فقال أنه في البيع يكون المضمون هو نفس العين، أما المنفعة لا تضمن، فلا يدخل هذا المورد في أصل القاعدة، بل المفروض أنه يكون داخلا في عكس القاعدة: ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، والمنافع غير المستوفى لا تضمن في الصحيح، فالمفروض لا تضمن بالفاسد، إلا أنهم قالوا الضمان فيها. طبق هذا المقدار. ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في الذي قبله، لا بأس. ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد،
المفروض أنه من أول الكلام حينما دخلنا في المورد الأول، هذا المورد الأول للنقد، لماذا بعد ذلك يقول ثم إنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد؟ المورد الأول سبق الكلام فيه، لذلك أشرنا أن بعض الأعلام قال لا معنى لإفراد هذا النقد الأول، المفروض يذكر ذلك المصنف من بدء البحث. منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على فساد العارية، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة. لذلك العارية، لماذا العارية فاسدة في الصيد؟ أحسنتم، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد كما نقلنا عبارته، إلا أن يقال، وناقشنا بمناقشتين. لاحظ المناقشة الأولى، إن وجه الضمان بعد البناء، يعني إن سلمنا على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته، يعني لا نسلم أنه يجب على المحرم إرسال الصيد، بل يحرم عليه الإمساك، وبالتالي إذا لم يجب عليه الإرسال والإتلاف فبالتالي يمكنه إرجاع الصيد إلى صاحبه ولا يلزمه أن يضمن بشيء. المناقشة الثانية، أن المستقر عليه، يعني لو سلمنا بوجوب الإرسال قهرا بعد العارية هي القيمة العين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل السلف، من أول ما أمسك الصيد ثبت عليه ضمان هذا الصيد بالقيمة. لماذا بالقيمة؟ لأن الصيد من القيميات لا من المثليات كما سيأتيك، الحيوانات تعتبر قيمية لا مثلية، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف، لأن الشرع أوجب عليه الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، من أتلف مال غيره فهو ضامن له بعد، ولا ربط لذلك بقاعدة ما يضمن يضمن. النقض الثالث، ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها. لماذا خصص التي لم يستوفها مع أن الكلام يأتي حتى في التي استوفاها؟ قلنا لأن التي استوفاها قد يقال ضمانها بسبب الإتلاف، فإن هذه المنافع التي لن يستوفيها غير مضمونة في العقد الصحيح، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد. من الذي قال بضمانها في العقد الفاسد؟ كأنما المسألة متفق عليها أنها تضمن في العقد الفاسد، ولذا المصنف لم يشر إلى أحد كما أشار في المورد الأول وفي المورد الثاني لكلمات بعض الأعلام. هكذا يمكن أن ينقض، إلا أن يقال، هذا هو الرد للنقض، وقلنا سلم بهذا الرد وبهذا الجواب السيد اليزدي كما في حاشيته الجزء الأول صفحة 461، ووافقه كذلك السيد الخوئي. إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع أصلا في البيع، فالمنافع ملحوظة بالتبع، وإن كان الأول واللحاظ الأولي للعين، لكن أيضا المنافع ملحوظة بالتبع، وبالتالي هي داخلة في أصل القاعدة، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لا ما لا يضمن لا يضمن، فلا يلزم التخصيص. إلا أن يقال إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد، المصنف لا يرتضي فيقول وفيه نظار. لماذا؟ يقول لأن نفس المنفعة أصلا غير مضمونة في البيع الصحيح، إنما المضمون نفس العين، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح، لأن الثمن ليس بإزاء المنافع، إنما هو بإزاء العين دون المنافع. هو ظاهر هذا الكلام أن المصنف يرتضي بالنقض، إذن معنى الكلام أنه سلم بالنقض، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ لكن يمكن أن يقال بعدم ورود هذا النقض أيضا، وذلك لأن مورد القاعدة كل ما يضمن يضمن وما لا يضمن لا يضمن هو نفس العين في البيع بناء على كلام المصنف وأن المنفعة لا تلحق، فبناء على ذلك تكون المنفعة خارجة تخصصا عن أصل القاعدة وعن عكس القاعدة أصلا، فلا تدخل لا في أصل القاعدة لأن مورد أصل القاعدة العين، ولا تدخل في عكس القاعدة لأن مورد عكس القاعدة ما لا يضمن، يعني ما كان مصب العقد لا يضمن، ومصب العقد هو ماذا؟ العين للمنافع. وبناء على ذلك فهذا المورد خارج أصلا من أصل القاعدة وكذلك خارج من عكس القاعدة، فنحتاج إلى دليل آخر يدل على لزوم الضمان أو عدم لزوم الضمان. فإما نرجع لقاعدة على اليد إن بنينا عليها، أو أن نعتمد على قاعدة الإقدام حيث إن المشتري أقدم على أخذ العين من دون ضمان المنافع، إنما أخذ العين وبناء على ذلك فلا يلزم عليه ضمان المنافع التي لم يستوفيها لأنه لم يقدم على ضمانها ولم يسلفها أصلا، لكن يلزمه ضمان العين لو تلفها. وهذا طبعا الذي أشرنا إليه أشير له في كلمات بعض الأعلام بأن هذا المورد خارج عن أصل القاعدة وعن عكسها، فلا يلزم النقض به. المورد الرابع أو النقض الرابع، حمل المبيع فاسدا. كما إذا اشترى عمرو من زيد شاتا وكانت الشات حاملة، ثم انكشف فساد البيع، فمقتضى القاعدة أنه لو تلف الحمل في بطن الشاه لا يلزم المشتري الضمان، وذلك لأن البيع تعلق بنفس العين وهي الشاه، وأما حملها فهو باقي على ملك البائع ما خرج عن ملكه، فلو تلف هذا الحمل فالمفروض أنه لا يضمن لأن المشتري لم يقدم على ضمانه، إنما أقدم على ضمان نفس العين وهي الشاة. فإذا مقتضى القاعدة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فهذا الحمل لو تلف في البيع الصحيح لا يلزم ضمانه، فالمفروض أنه لو تلف في البيع الفاسد أيضا لا يلزم ضمانه، وهذا ما صرح به جمع من الأعلام كالشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 108 قال: أما حمل المبيع فاسدا أو المستام فلا ضمان فيه. وكذلك الشهيد الثاني في الروضة الجزء السابع صفحة 24 قال: وكذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في المبيع لأنه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري. وكذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء السادس صفحة 220 قال: وأما حمل المبيع فإنه ليس مبيعا إذ لا يندرج الحمل في بيع الأم فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة عدم الضمان. وكذلك العلامة الحلي في القواعد ذهب لنفس هذا الرأي أيضا. إذن ولذلك قال في الجزء الأول من القواعد صفحة 202 ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع فاسدا. إذن فمقتضى القاعدة أن الحمل لو تلف في البيع الفاسد لا يلزم ضمانه لأنه لا يضمن في الصحيح فالمفروض لا يضمن في الفاسد إلا أن جمعا من الأعلام كالشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في كتابين من كتبه التذكرة والتحرير ذهبوا إلى لزوم الضمان في الحمل في البيع الفاسد فيلزم بالتالي النقض على القاعدة وتخصيص عكس القاعدة فيقال كل ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد إلا الحمل المبيع في البيع الفاسد فيضمن. وإليك كلمات هؤلاء الثلاثة من الأعلام. الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثالث صفحة 65 قال وولد المشترات شراء من غصب جارية حاملا ضمنها وحملها معا ثم قال وولد المشترى شراء فاسدا مثل ذلك يعني يضمن. المحقق في الشرائع الجزء الثالث صفحة 236 وغصب الأم الحامل غصب لولدها لثبوت يده عليها محل الشاهد وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد. إذن فثلاثة من الأعلام قالوا بضمان الحمل في البيع الفاسد فيلزم بالتالي تخصيص القاعدة. هذا ويمكن المناقشة في هذا النقد بما ذكره الشهيد الأول في الدروس بأنه يمكن توجيه كلام العلامة في التذكرة والتحرير الذي قال فيه بالضمان بأنه مبني على ما لو اشترط في البيع دخول الحمل كأن قال المشتري اشتريت منك الشاة بشرط أن حملها يكون ملكا لي وداخلا في البيع فبناء على ذلك من الواضح أن الحمل يكون مضمونا لأنه جزء من المبيع كالشاة وبالتالي يدخل هذا المورد في أصل القاعدة لا عكسها حتى يلزم التخصيص فيدخل في أصل القاعدة كل ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد والحمل يضمن بالصحيح لأنه داخل في البيع جزء من البيع فيضمن في الفاسد فلا يكون بالتالي هذا المورد نقضا على القاعدة. طبق المقدار هذا ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا على رأي من؟ على رأي بعض من الأعلام على ما صرح به هؤلاء الثلاثة الطوسي في المبسوط المحقق في الشرائع العلامة في كتابين وإن خالف في كتاب آخر كما هو ديدنه والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري فعلى رأي هؤلاء الثلاثة يلزم التخصيص خلافا لكلام الشهيدين والمحقق الكركي وبعض آخر مثل المقدس الأردبيلي تبع من العلامة في القواعد. إذن العلامة في القواعد قال عدم الضمان، في التذكرة والتحرير قال الضمان، مع أن الحملة غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع، يعني ما زال على ملك البائع، فهو لا يضمن، يصير أمانة عند المشتري، فإذا حملت فإذا ولدت الشاة يرجعه إلى صاحبه. وعن الدروس، ها يمكن الجواب، وعن الدروس توجيه كلام العلامة الذي قال بالضمان، طبعا في التحرير والتذكرة، أما في القواعد قال بعدم الضمان فلا يلزم النقل. وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع وحينئذ لا نقض على القاعدة، لأنه سيدخل في ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إن شاء الله واضح. النقض الخامس والأخير. يعني على كل حال يحمل هذا الشهيد وجه كلام العلامة، بعد يقول يوجه كلام الطوسي وكلام المحقق، مع أنه أصلا بحسب الظاهر كلام الشهيد الطوسي والمحقق بل حتى كلام العلامة غير واضح في ذلك، كما نقلنا كلامهم، لذلك نقلنا العبارة، قال وولد المشترى شراء فاسدا، مثل ذلك ما قال إن كان جزءا من المبيع أو اشترط دخوله في البيع، لكن هكذا وجه الشهيد على كل حال. عادة معلوم أنه عادة لا، من قال أنه يبيعون مع الحمل؟ هل أنتم دخلتم في على كل حال؟ لا بأس، بعد تسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا نسألكم لا بأس. النقض الخامس، الشركة الفاسدة، حيث إن مقتضى القاعدة بأنه لو تلف المال المشترك في الشركة الصحيحة عدم الضمان، كما لو كان هناك ماء مشترك بين زيد وعمر لأنهما حازاه معا فصار شركة بينهما، فمقتضى القاعدة أنه لو تلفا في يد أحدهما لا يلزم على الآخر الذي تلف تحت يده الضمان لصاحبه لو كانت الشركة صحيحة، فمقتضى القاعدة أيضا أنه لا يلزمه الضمان لو كانت الشركة فاسدة، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والمال المشترك لا يضمن لو تلف، الكلام تلف لا يضمن لو تلف في الشركة الصحيحة، فالمفروض عدم ضمانه في الشركة الفاسدة، إلا أن البعض من الأعلام كما يظهر من عبارة المصنف نقض بالضمان في الشركة الفاسدة، وبالتالي يلزم تخصيص عكس القاعدة، فيقال كل ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد إلا الشركة الفاسدة، فهي وإن كانت غير مضمونة في الصحيح لكنها تضمن في الفاسد. والوجه في ذلك هو كما أشار المصنف أنه بناء على كون الشركة فاسدة لا يجوز لمن كان المال تحت يده أن يتصرف فيه، لأنه تصرف في مال الغير، فهو وإن كان القسم من المال لا، لكن القسم الآخر لصاحبه، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فَإِذَا لَمْ يَجُزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِهِ. فلو تلف لزمه الضمان، لأن يده يد عدوان وليست يد أمان. ويمكن المناقشة في هذا النقض وإن لم يصرح المصنف بأنه ولو سلمنا بعدم جواز التصرف في المال المشترك إلا أنه لا ملازمة بين عدم جواز التصرف وبين الضمان، فقد لا يجوز التصرف لكن لا يلزم لو تلف المال أو الضمان، كما صرح بذلك الأعلام كالسيد اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 462، وكذلك السيد الخوئي قدس سره، فقالوا لا ملازمة بين الأمرين، بين أنه يحرم التصرف وبين لزوم الضمان لو تلف المال. ونظر سيدنا الخوئي لذلك بهذا المثال وهو الهبة الفاسدة، حيث إنه لا يجوز التصرف في الهبة الفاسدة فلا يجوز للمتهم أن يتصرف فيها، لكن لو تلفت لا يلزمه الضمان لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة. فكذلك في الشركة الفاسدة، فهو وإن لم يجوز التصرف في المال لكن لا دليل على لزوم الضمان. ولذلك تغرب وتعجب السيد اليزدي من المصنف الذي ذكر هذا كمورد للنقض، قال لأنه لا يجوز التصرف إذن يلزم الضمان. قالت هذا في كل الموارد، إذن لماذا تخصص الكلام في الشركة؟ يأتي في الهبة، يأتي في العارية، يأتي في الوديعة، في جميع الموارد. ولذا قال ذكر هذا المورد من موارد النقض عجيب، إذ لم ينقل فيه الضمان من أحدين، وإنما ذكر أنه مقتضى كون التصرف عدوانا. وهذا الوجه الذي ذكره بما أنه لا يجوز التصرف إذن يلزم الضمان جاري في جميع موارد القاعدة كما هو واضح، يأتي بالهبة، بالعارية، الوديعة وغيره، ولا يمكن الالتزام به، فلا معنى لتخصيص المصنف الشركة الفاسدة. قال ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة السابعة، وهي النقوضات الخمسة على عكس القاعدة. واتضح لديك يا مولانا أنه لم يتم شيء من هذه النقوضات الخمسة، فعكس القاعدة لم يخصص بشيء. النقطة الثامنة والأخيرة، الأدلة على عكس القاعدة. ذكرنا فيما سبق الأدلة على أصل القاعدة وهي أربعة: الإقدام، الاحترام، لا ضرر، اليد. فما هي الأدلة على عكس القاعدة؟ ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة. المستفاد من كلام المصنف صدرا ذيلا دليلا، وقد يذكر أكثر من ذلك. وكيف كان؟ الدليل الأول الأولوية، وهذا الدليل أشار إليه الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الرهن، حيث علل عدم لزوم الضمان في الرهن الفاسد بأن الصحيح لا يضمن، فكيف بالفاسد؟ حيث قال في المبسوط الجزء الثاني صفحة 204: لأن صحيح الرهن غير مضمون عليه، يعني على المرتهن، فكيف فاسده؟ وتقريب الأولوية بحسب ما ذكر المصنف أن يقال: أولا، إن العقد المضمون كالبيع مثلا أو الإيجار مثلا في فرض صحته لا يضمن في فرض فساده. فلو كان البيع الذي هو من العقود المضمونة أو الإجارة الذي هو من العقود المضمونة لو كان صحيحان لا يلزم ضمانه لو فسد، كما ذكر ذلك الطوسي في المبسوط سابقا وتقدم عبارته. وذلك لأنه ما دام العقد فاسدا فلا دليل على لزوم الضمان، لا بالمسمى، لأن الشارع لم يمضي هذا العقد الفاسد، ولا بالبدل، لأنه لم يقدم المتعاقدان على ضمان البدل الواقعي. هذا تعليل سبق ذكره. إذن فالعقد الذي يضمن على فرض صحته لا يضمن لو كان فاسدا، لأنه لم يمضه الشارع فلا يلزم الضمان بالمسمى، ولم يقدم المتعاقدان على الضمان بالبدل حتى يقال بلزوم الضمان بالبدل. هذا أولا. إذن العقد المضمون كالبيع والإجارة لا يلزم ضمانه في فرض الفساد كما تقدم عن الشيخ الطوسي ذلك. ثانيا، إذا كان العقد المضمون على فرض صحته كالبيع والإجارة لا يلزم ضمانه لو فسد، فمن باب أولى أن العقد غير المضمون في فرض الصحة لا يضمن في فرض الفساد، كعقد الهبة وعقد العارية وعقد الرهن، فإن هذه العقود لا تضمن في فرض الصحة، فمن باب أولى عدم ضمانها في فرض الفساد لعدم ترتب أثر عليها وأنها بمنزلة العدم، فلا معنى حينئذ للضمان، لا بالمسمى لأن الشارع لم يمضي العقد، ولا بالبدل لأن المتعاقدين لم يقدما على الضمان بالبدل الواقعي، والنتيجة هي أن مقتضى القاعدة عدم ضمان العقد الفاسد إذا لم يكن صحيحه مضمونا كالهبة والعارية والوديعة وهلم جرا. ويمكن المناقشة في هذا الدليل. كما أشار المصنف، المناقشة الأولى ذكرها المصنف، وهي أن أقصى ما يدل عليه هذا الدليل هو عدم لزوم الضمان في هذه العقود لو كانت صحيحة، وأما إذا كانت فاسدة فلا دليل على عدم الضمان ولا نسلم بالأولوية. فلعل الشارع لما لم يمضها واعتبرها بمنزلة العدم ألزم فيها بالضمان. نعم، لو كانت صحيحة الشارع لم يلزم فيها بالضمان، وأما مع فسادها فلعل الشارع يلزم فيها بالضمان. هذه هي مناقشة المصنف لهذا الدليل. المناقشة الثانية لكي تستنير بها وتستوضح المطلب أكثر من خلالها، هي أن هذا الدليل إنما هو خاص بفرض كون الدليل على الضمان قاعدة الإقدام. فلو قلنا بقاعدة الإقدام جاء هذا الدليل، وأما لو كان الدليل على الضمان هو قاعدة اليد أو قاعدة الاحترام أو قاعدة لا ضرر فلا يأتي دليل الأولوية. ولذلك نفس الشيخ الطوسي الذي استدل بدليل الأولوية إنما استدل بالأولوية بخصوص قاعدة الإقدام، فحتى لو سلمنا بهذا الدليل إلا أنه لا مانع من التمسك بالأدلة الأخرى على لزوم الضمان كقاعدة على اليد أو الاحتراق أو لا ضرر، فيلزم بالتالي رد هذا الدليل وهو الأولوية. وهذا طبعا أشير له في كلمات الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، وهو صحيح لأن دليل الأولوية أصلا فقط ناظر لقاعدة الإقدام، لأن هذا هو دليل الشيخ الطوسي. تم الكلام في الدليل الأول، طبق العبارة. ثم إن مبنى هذه القضية السالبة ما لا يضمن لا يضمن على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولوية، وحاصلها أن الرهن لا يضمن بصحيحة فكيف بفاسدة. وتوضيحه أن الصحيحة من العقد، هذا التوضيح مو الأولوية، الأولوية بعد ذلك سيقربها، أن الصحيحة من العقد وهو عقد الرهن إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد فاسد الرهن الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان. لماذا؟ لأن الضمان إما بسبب الإقدام ولا إقدام على فرض الفساد على الضمان والمفروض عدمه، وإلا لضمن بصحيحة، ما في إقدام على الضمان في الرهن لا بالصحيح ولا حتى بالفاسد، وإما من حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة والمفروض أنها بنظر الشارع فاسدة فكيف يقال بالضمان والمفروض أنها لا تؤثر شيئا شيئا. خب كيف تقريب الأولوية؟ إحنا نريد الآن تقريب الأولوية، الأولوية بما قربنا. لاحظ ووجه الأولوية، لو كان المصنف بيّن الأولوية من البدء لكان أريح وأنسب. ووجه الأولوية أن الصحيحة إذا كان مفيدا للضمان مثل البيع والإجارة هذا صحيح ويفيد الضمان، أمكن أن يقال إن من الضمان من مقتضيات الصحيح، يعني البيع الصحيح هو الذي يضمن والإجارة الصحيحة هي التي تضمن، فلا يجري في الفاسد لكونه لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه. قربنا هذا في كلام الشيخ الطوسي سابقا صفحة 189 في أعلاها، تراجع. من أنه أقدم على ضمان خاص والشارع لم يمضيه فيرتفع أصل الضمان. هذا إذا كان في العقود المضمونة كالبيع والإجارة، فمن باب أولى في العقود غير المضمونة كالهبة والوديعة والعارية وهلم جرا. لكن يخدشها، هذه المناقشة الأولى، أنه يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا مؤثرة في رفع الضمان بخلاف الفاسد. في الصحة نعم، لكن في الفاسد لا، الذي لا يجب تسلطا لهما على العين فلا أولوية. طبعا عبارة المصنف فيها ربكة، فيها تشويش، راجع وطبق الشرع يتضح لك، وإلا غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.